وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام متصلا حول حديث معاذ رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدله على عمل يقربه من الجنة ويباعده من النار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وموقفنا عند آخر هذه الوصايا وهذه الدلالات عند قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك، أو كف عليك هذا، أو كف عليك لسانك، وأشار إلى لسانه. فقال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو كان على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قلنا بالأمس إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبين لمعاذ رضي الله عنه أمور الإسلام متدرجة، فبدأ بالأصول ثم أبواب الخير ثم جماع ذلك كله، فكان أصول الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وكانت أبواب الخير في صلاة التطوع وصوم التطوع وصدقة التطوع، وكان لب الإسلام أو بناء الإسلام الأعظم أو رأس الأمر الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعوده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فلاحظوا هذا التنقل المتدرج والتوضيح النبوي البياني. ثم في النهاية قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله. كل هذه الأمور ملاكها، أو بمعنى مفتاحها، أو الطريق إلى ضبطها أو التفريط فيها، هو هذا ملاك. وملاك بكسر الميم وفتحها، ملاك وملاك كلها بمعنى. ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. لا شك أن هذا التوجيه النبوي يجب أن يستوقفنا وأن ينبهنا على خطر هذا الأمر، ولماذا كان اللسان ملاك ذلك كله. الذي يوضح هذا ويبينه ويدل عليه كم، سواء في أمور الإسلام أو في غير أمور الإسلام، كم يتدخل أو كم يحتاج الإنسان في أمور حياته كلها إلى اللسان. فهذا اللسان يحتاجه الإنسان في أغلب أمور حياته، فإن أحسنه وأحسن استخدامه غالبا استقام، وإن قصر حتى أمر الكفار، لأن اللسان إن أحسنت المنطق وعرفت متى تنطق ومتى تسكت كنت الحكيم وكنت العاقل وكنت الرجل وكنت المقدر وكنت المصدر في المجالس. وإن كان الأمر ضد ذلك تلقي الكلام على عواهنه وتلقي الكلام لا تلقي له بالا، ولا يهمك أن تقول زورا أو أن تقول حقا، ولا يهمك أن يكون كلامك يدل على عقلك وعلى رزانتك أو يدل على مهانتك وعلى ذلتك، الأمر يستوي عندك. وأنتم تعلمون أن الناس تقدر بمنطقها، فمن أحسن تخير الكلام متى ينطق ومتى يسكت هذا هو العاقل وهذا هو الحكيم وهذا هو قوي الإرادة بالفعل. هذا جانب. والجانب الثاني كم هذا، كما قلنا في أمور الدنيا كلها سواء كان في حال مسلمين أو كفار. الجانب الثاني كم من العبادات المطلوبة لسانيا وكم من المحرمات لسانية. الإسلام كله بالنطق الشهادتين، مبني كله على النطق، فضلا عن الصلاة بأذكارها، العبادات كلها أغلبها ذكر وكلام، في الصلاة في الصيام في الحج أبدا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر يشمل الدعاء، يشمل الاستغاثة، يشمل التسبيح، يشمل التهليل، يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم يدخل الكلام في أحكام الإسلام وفي مطلوبات الإسلام، فرائض ونوافل، وكم يدخل الكلام في المنهيات. الكفر الردة بكلام، قد ارتد الإنسان بمجرد كلام، فضلا عن الغيبة والنميمة والبهتان والإيذاء والتطاول باللسان والشتم، بل حتى الشعوذات والسحر كله لساني. فكم يدخل اللسان في المنهيات وكم يدخل في المأمورات. بهذا ندرك كيف أن ألا أدلك على ملاك ذلك كله. هذا في الأمور الظاهرة، والأمور كما تلاحظونها كثير من أحكام الإسلام كلام وكثير من المحرمات كلام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، وجعل القول على الله بعلم من قرين الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. القضاء والفتوى والاستشارات كل كلام. فلا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذه قضية مرتب بعضها على بعض. فضلا عن هذا جانب كما قلنا ظاهر في المأمورات والمنهيات تدخل الأقوال في أغلب أحكام الإسلام وأغلب مطلوبات الإسلام ومنهياته، هناك جانب ثالث وهو المحاسب على المنطق. كلامك كله أنت محاسب عليه. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، تبلغ من رضوان الله ما بلغت أو يبلغ بها رضوان الله عز وجل. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا، لا يلقي لها بالا، تبلغ من سخط الله ما بلغت أو يهوي بها النار أبعد من ما بين المشرق والمغرب أو 40 خريفا، لا يلقي لها بالا. كم كلمة قالت لصاحبها دعني، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. الصدق طبعا لساني وإن كان في أشياء لكن أغلبه لساني، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فقضية اللسان قضية خطيرة. أغلب أو من أبرز خصائص المنافقين أنه إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر. قضية لسانية، كان النصف لساني، إذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان، وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر. الخصومة لسانية والكذب أيضا لساني. بهذا وبهذه النظرة الشمولية للكلام ودور اللسان في حياة الإنسان ندرك كيف أن فعلا أن هذا ملاك الأمر وملاك الوصايا كلها الإسلام. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا. في هذا الحديث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يكف، كف عليك هذا. لكن حديث آخر في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هذا ليس فيه الأمر بالكف بإطلاق، وإنما قال قل خيرا أو اصمت. لكن قوله كف عليك هذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يغلب جانب الكف، أو أن يكون حذرا فيما ينطق، وإلا اللسان وجوه الخير فيه كثيرة جدا، كما أشرنا قبل قليل على أن مطلوبات لسانية كلامية ومنهيات كلامية، والمطلوبات الكلامية يطلب أن اللسان يتحرها ونكثر منها. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة تبلغ من رضوان الله لا يلقي لها بالا. كيف لا يلقي لها بالا؟ أحيانا قد تكون أنت في مجلس حديث عادي يدور في الناس، فيأتي إنسان ويقع في عرض أخيك، فأنت تذب عنه عن عرضه، وأنت لا يعني مجرد خذتك نوع من حمية أو نوع من وجدت أنه قد ظلم أخوك فذببت عن عرضه. أنت ألقيتها لم تلقي لها بالا، بمعنى لم يكن على بالك قضية. لا شك أنك مؤمن وترجو رحمة الله وتخشى عذابه، ولكن ألقيتها فعلا غيرة على أخيك المسلم. قد تبلغ هذه الكلمة من رضوان الله، وأنت حينما ألقيتها دفاعا عن أخيك. وهذا ليس غريبا، كالرجل الذي من السبعة الذين يظلهم الله في ظله ذكر الله خاليا ففاضت عينه. كان الجو ليس جو عبادة وليس متهي، إنما جرى على لسانه ذكر الله عز وجل فتأمل ففاضت عينه، كان خالي البال خالي الذهن خالي. فأحيانا فعلا قد تقول الكلمة أنت لأنك تعودت أن يكون منطقك حسنا وأن تكون طيب القلب سليم الصدر تحب الخير لإخوانك فتتكلم كلاما طيبا. أنت ألفت الكلام الطيب لكنه يبلغ من رضوان الله ما لا تعلم. وهذا يأتي بالتعود ويأتي بسلامة الطوية ويأتي بسلامة الصدر ويأتي بتعويدك أن تحب الخير لإخوانك قدر ما تستطيع، فيكون هذا مألوفك ويكون هذا ديدنك، فلا تكاد تسمع سوء إلا إن قبضت، ولا تسمع خيرا إلا انبسطت. وإذا سمعت سوءا في غيك لا شعوري هكذا تدافع، وإذا سمعت سوءا انقبضت وأنكرت، فتلقي كلاما لا تلقي له بالا وهو يبلغ من رضوان الله ما يبلغ. إذا كان الأمر كذلك ندرك دور اللسان العجيب. ففي قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهنا يقول كف عليك هذا. إذن ليس الكف مطلوبا بإطلاق، وإنما هناك أمور يطلب فيها اللسان والحديث وينبغي أن يعرفها المسلم، وباب الحديث الطيب واسع جدا. الكلمة الطيبة صدقة، لأن الإنسان لا يخلو، لا يمكن أن يجلس صامت، بل سوف نشير بعد قليل إلى أن الصمت ليس عبادة، لا يتقرب إلى الله بالصمت. ولهذا أخطأ بعض العباد وبعض الطرقية حينما ظنوا أن الصمت عبادة. الصمت ليس عبادة، الكف عن السوء عبادة، أن تصمت عن الشر عبادة، أما أن تتقرب إلى الله بالصمت ليس عبادة، وسوف نشير إلى هذا بعد قليل. إذن جانب الحديث الطيب واسع واسع جدا، الكلمة الطيبة صدقة، فليقل خيرا أو ليصمت. فقوله فليقل أمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، وهناك قال كف. إذن الكف المطلوب ليس بإطلاق، إنما الكف عن المحرم والممنوع، أما الخير فمطلوب الحديث فيه. مثل ماذا؟ ذكر الله عز وجل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كلام طويل وتتحدث، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لو قلتها من طلوع الشمس إلى غروبها لا تزال بخير، خير ما قلت أنه النبينا من قبل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد حين على كل شيء قدير. لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بيننا لا إله إلا الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل ما يتقرب به المسلم لرب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث وكلام، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. فضلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم وتعلمه وقراءة القرآن وقراءة النظر في كتب أهل العلم والنظر في كله كلام. فإذن فليقل خيرا، تكف ظالما عن الظلم، تنتصر لمظلوم، كله وسيلته الكلام. إذن قوله صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا ليس بإطلاق، إنما كفه عن الشر وكفه عن السوء وكفه عن الممنوع وعن المحرم. وقد يكف عن المباح، وقد تكف عن المباح على معنى الكلام الكثير، وإن كان مباحا خزن اللسان وخزمه أولى، ليس كما قال أبو بكر رضي الله عنه ليس أشد من 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 شيء يحبس من اللسان، أولى بالحبس من اللسان. حتى المباح أحيانا ينبغي أن تجتهد فيه، إلا تتكلم إلا ما فيه خير ومعروف. أما المنهي عنه والمحرم فهذا أيضا بابه واسع جدا، من السب والشتم والغيبة والنميمة وكلمات الكفر وكلمات الردة وإعانة الظلمة والدعوة إلى الباطل والجدال عن الظالمين والكلمات الإلحادية والزندقة والكتابات الماجنة والقصص الخليعة، كل هذه كل أساليب كلها كلام صلى الله عليه وسلم لما لا نهاية. هذا هو الذي يجب أن يكف الإنسان لسانه عنه. هذا جانب. هناك جانب لساني وهو خطير، خطير جدا، وأكثر ما يقع فيه العلماء حقيقة، العلماء والدعاء. ما هو جانبان؟ جانب الوقوع في أعراض العلماء، وجانب المراء والجدل. هذا كثير ما يقعون فيه، وقد يؤدي بهم إلى المهالك ويوردهم الموارد. ولو أن أهل العلم وهم يفقهون، لكن لو أنهم زاد تأملهم في هذه القضايا، قضايا اللسانية في المراء والجدل والتجريح والتشهير والاغتياب، الغيبة العجيبة، لكن مع الأسف أحيانا يزين الشيطان للإنسان ويظن أن هذا من الإسلام، ويظن أنه يدعو إلى الحق، ويظن أنه يريد أن ينتصر للحق، ويظن أنه ينتصر للراجح من أقوال العلماء إلى آخره. أحيانا قد يكون مقالك حقا، أحيانا قد تكون المقال حقا، ولكن عليك قبل أن تقولها أن تفتش في نفسك وفي مقصدك وفي هواك. وهذا باب خطير ودقيق جدا. كثير من الناس يأتي بنقد لأخيه وهو محق في هذا النقد، يقول فلان أمس قال كذا وكذا وكذا. نعم، ما قاله فلان غلط، لكن ما الذي بعثك على أن تقول؟ إما أنك تريد أن تظهر أنك متعلم، أنك عالم، وإما أنك تتظاهر بمسوح ولباس التقوى ولباس الورع، بينما في داخلك تريك أنك نوع تتشفى أو تنتقم أو نوع من التحقير والإساءة أو نوع. ومع الأسف وكثير يعني، ولهذا كثير من هذا نوع من الكلام عاقبته سيئة. ما معنى سيئة؟ يعني غالبا يورث شقاق ويورث نزاع ويورث غل في الصدور، وغالبا لا ينتج تقوى ولا ينتج ورع. وغالبا الذين يقعون في مثل هذا يصلون إلى أحوال من التحزيب وأحوال من التقسيم، ولا يزالون يتقطعون، كل حزب بما لديهم فرحون. وإن كان الحديث قد يكون صحيح، الكلام الذي قاله صحيح، لكن نسأل الله السلام الباعث، يحتاج المسلم أن يقف وقفة دقيقة في البواعث. حقيقة البواعث أثرها عجيب، لأن أكثر ما يهلك البغي والهوى، البغي والهوى، حتى ولو كنت محقا. إذا كنت تعرف أن الذي بعثك هو غل أو حسد أو نوع استعلاء أو نوع من التحقير والتهويل لأخيك أو نوع من أحيانا بعض المتحدثين يريد أن يظهر يعني نوع من الورع ونوع من النزاهة، يقول والله فلان طيب وخير، وأنا أعرف أنه لا يريد سوءا، لكنه قال كذا كذا كذا. طيب لماذا قال؟ يسكت خلاص يا أخي، فيأتي بالكلام كأنه يريد أن يتورع ويريد أن يظهر كذا وكذا، ثم يأتي بالكلمة لفلان. أما كان خيرا لك لو كففت. فبعض الناس فعلا يحاول يقول مثل هذا، بينما باعثه سيء، يقدم بهذه المقدمات الورعة وبهذه المقدمات يثني على أخيه كذا وكذا، والله طيب ونعرف كذا وفيه خير كثير وكذا وكذا. هو قال الكلمة هذه لكن سهلة، ما هي مشكلة، بس قالها هو. أما كنت في غنية؟ ولهذا غالبا هذه أثرها سيء. هذا الذي يقال للإنسان كف عليك هذا، فضلا عن المراء والجدال. مع الأسف حقيقة أن بعض الردود التي تظهر في الكتب أو تظهر في بعض الرسائل أو تظهر في بعض المناظرات أثرها سيء،
سيء جدا، إما لأن الباعث سيء، وإما لأن المسألة جزئية لا تحتمل هذه المجلدات وهذه الصفحات وهذا. حينما تلاحظ بعض الإخوة هداهم الله يطير بالنقد فرحا فيطبع ويوزع، بينما لا يدرك عاقبة هذا على 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 على, على تفريق الأمة حقيقة. فينبغي أن يقول الناس بقولهم أو ببعض قولهم، ويجب أن يقفوا عند قوله صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا. فكثير مما تمتلئ به الساحة وبخاصة ساحة الإخوة من الدعاء والشباب والذين يسلكون مسالك العلماء يقعون في أشياء أثرت آثارا سلبية، وإن كان قد بعض المقولات حق، لكن سلبيها أكبر من إيجابيها، إما لأنها جزئية لا تستحق، وإما لأن البواعث هوى. التفتيش عن الباعث مهم، والتفتيش عن حسن المقصد. لا أقصد أن يتهم الناس، معاذ الله أن الإنسان يتهم أحد، إنما أقصد حينما تتحدث قبل أن تتحدث افحص نفسك. كلامنا هذا لا يعني حقيقة أننا أن أن أنني أريد أن كل ما رأيتم من ردود أن تقولوا هذه باعثها، ومعاذ الله لا، أنا أريدك أنت قبل أن تتحدث افحص نفسك واختبر نفسك ودقق، هل فعلا باعثك صحيح؟ تريد استفسار، تريد معرفة. غالبا إذا كنت تريد حقا غالبا يكون بينك وبين صاحبك. إذا سمعت خطأ لماذا تقول في المجلس؟ لماذا لا تذهب إلى المخطئ وتقول له؟ أحيانا قد تقول أنا قلت له ولم يسمع. طيب إذا لم يسمع لا تنقلها في الآخرين، ما الفائدة؟ هل تريد أن يعرف الآخرون أنه أخطأ ولم يقبل خطأه؟ ما لا داعي لهذا، لا يترتب عليه أي فائدة. أنا لا أقول لا تصحح الأخطاء، صحح الأخطاء، ويجب أن نصحح الأخطاء، ويجب أن نتناصح، ولا يمكن أن نقر خطأ، لكن الأساليب في معالجة الخطأ أولا أعالج نفسي. الباعث، الإخلاص، الهوى، البغي، يدعو إلى الله بينما هو يدعو إلى نفسه. القضية خطيرة، ومن هنا كف عليك هذا، أمسك لسانك، قل خيرا وإلا فاصمت. ووجوه الخير كثيرة جدا، منها لا شك الردود، لكن الردود ينبغي أن تكون بقدر، لأنها غالبا قد يكون الرد الأول طيب. وأنتم تلاحظون لو تتبعتم الذين يعني يتعاطون الردود، غالبا الردود الأولى تكون علمية وتكون جيدة، وغالبا وقد تكون فعلا يعني إن شاء الله باعثها سليم، لكن الردود المتعاقبة يدخلها الانتصار للنفس، وإذا دخل الانتصار للنفس فسد على طول، يفسد ما في إشكال. لماذا ما هي علامات الفساد؟ علامات الفساد أنك تلاحظ أن الجدل والمراء والنقاش ينتقل من المسائل العلمية إلى مسائل أخرى، إما في الشهادات، إما في المؤهلات، إما في التجريح الشخصي، وإما في السيرة الذاتية، وإما في تاريخ الحياة، انتقد، فصاروا كالإناء الذي قد فاض بالمياه ولعاب يسيل ولا رد له، بينما الرد الأول فيه نوع من المعقولية، فيه نوع من العلمية، فيه نوع من المحدودية، لكن إذا رد الثاني ورد الثالث دخل الهوى. ولهذا ينبغي الإنسان أبدا إن احتاج إلى رد فليرد مرة واحدة إن احتاج، ولعله لا يحتاج، لعله أن يكتب كتابة خاصة أو مشافهة خاصة لصاحب، إن قبل بالحمد وإن لم يقبل فليترك. لو أن الناس فعلا أخذوا بمثل هذا لضاقت جدا دائرة الخلاف، ولا سلموا من ألسنتهم، ولا سلمت صدورهم، ولا سلم لهم حالهم ومجتمعهم وحياتهم الاجتماعية وغير الاجتماعية. هذا جانب، جانب كلام الخير وجانب كلام الشر، وكلاهما واسع جدا، ومنه ما يخرج من الملة، ومنه ما يدخل في الدين، ومنه ما يرفع الدرجات العلى، ومنه ما يضع في الدركات السفلى. كما تلاحظون يتكلم الكلمة لا يلقي لها هبلا تبلغ من رضوان الله أو يكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة، ويتكلم الكلمة لا يلقي لها هبلا يكتب بها الله سخطه إلى يوم القيامة، أو يهبها بها النار أبعد ما بين المشرق والمغرب أو 70 خريف. إذن هذا الكلام. جانب الصمت، الصمت مطلوب إذا كان كفا عن سوء وكفا عن شر، أما أن تتقرب إلى الله بالصمت فلا. ولهذا مع الأسف أن بعض الطرق المنحرفة أو بعض المتعبدين يظن أنه يتقرب إلى الله بأن يجلس ساكت، هذا ليس عبادة. أن تجلس ساكتا ليس عبادة، العبادة أن تجلس ذاكرا لله وأن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذه العبادة، وأن تلهج بحمد الله والثناء عليه.